إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، دعوني اليوم أبحر معكم في حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يتكلم بالكلام القليل، حروفه قليلة، كلماته قليلة، كلماته معدودة، لكن معناه جزل مفهوم صريح صادق واضح في كلامه صلى الله عليه وسلم. وهذا ما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، جوامع الكلم، يتكلم بالكلمات القليلة لكنها تحمل في معانيها الشيء الكثير. ومن ذلك حديثنا اليوم الذي سنبحر معكم فيه، وفيه وصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأخرجه الإمام أحمد، وأخرجه الإمام مالك وابن أبي شيبة، والبخاري في الأدب المفرد، وهو حديث صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. هذه البداية، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، وهذا يدل على أن الله يرضى عن أشياء ويكره أشياء، وهذا يدل على أن الله يحب أشياء ويكره أشياء. والحب والكره أو الحب والبغض صفتان لله عز وجل تليقان به. فالإله سبحانه وتعالى ليس هو جماد كما يعتقد كثير من الناس أن الآلهة جمادات، كما فعلت قريش تعتقد بالأصنام باللات والعزى وهبل ومنات الثالثة الأخرى أنها آلهة، لكنها آلهة لا تحب ولا تكره ولا تأمر ولا تنهى. ولذلك الكفار من قريش وغيرهم عبدوا الأصنام لا حبا في الأصنام، وإنما لأنها آلهة صماء لا تأمر ولا تنهى. حتى النصارى اليوم، تمسك النصارى بكثير من دينهم لأنه دين محرف مجرد عن كثير من الأوامر والنواهي، ولذلك هو نصراني بس ما يعرف من النصرانية إلا الأحد، ولا يذهب إلا يوم الأحد، وهو يهودي لكنها ديانة محرفة، أو هو بوذي أو لا ديني أو ملحد، كل ذلك هروبا من أوامر الإله ونواهي الإله بس. ولذلك صار ديننا شوية صعب على الناس لأنه دين أوامر ونواهي. هذا الدين قائم على الاستسلام، ديننا قائم على الاستسلام، الذي لا يستسلم لا يدخل في الدين. ولذا قال إبراهيم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر. ديننا قائم على أن تستسلم لله تعالى قلبا وقالبا، سلوكا وجوارحا، ظاهرا وباطنا، أخلاقا وتعاملا، شريعة وفقها، كل حياتك يجب أن تكون لله تعالى. هذا معنى الاستسلام، أن تستسلم لله تعالى. فلذلك إلى هنا يحب وإلى هنا يكره. فإذا علمت أن الرب الذي تعبده يحب ويكره، فإنك تتلمس مواطن الحب وتتجنب مواطن الكراهية أو ما يكرهه الله عز وجل. والله في القرآن ذكر أشياء كثيرة: والله يحب المحسنين، والله يحب المتطهرين، والله لا يحب الفساد، إن لا تبغي في الأرض، إن الله لا الله ما يحب الظالمين، الله ما يحب العلو في الأرض، الله ما يحب التكبر، الله ما يحب الغرور، الله ما يحب الإنسان الفرح يعني المتجبر على الناس الذي يظهر البطر. ذكر القرآن لنا ما يحب الله وما يكره الله عز وجل، حتى نتعرض لما يحب الله ونجتنب ما يكره الله عز وجل. بل بيّن لنا المواطن أو المواطع أو المواقع أو المواضع التي يحبها الله تعالى. فالله يحب المساجد على سبيل المثال، ويكره الله سبحانه وتعالى الأسواق لمن ليس له حاجة بها. الله يحب المتطهرين، الله يحب أن الإنسان يلهج بذكره، الله لا يحب الإنسان أن يذكر السوء والفاحشة بلسانه. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، ما يحب يشوفك تتكلم بالسوء، ما يحب يشوفك في مكان الفساد، في مكان الفاحشة. هذه مقدمة حول معرفتنا لإلهنا أنه يحب ويكره سبحانه وتعالى. والفائدة من ذلك أننا نتلمس المواضع التي يحبها إلهنا فنفعلها ونوجد بها، ونتجنب المواضع التي يكرهها الله عز وجل فنبتعد عنها، عشان لا يحل علينا غضب الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم، يعني يحب لكم. وقوله لكم اللام تعود لنا، لم يقل يرضى عنكم،
لبيان أن النفع يعود لنا، فقال لكم أنتم مو لي أنا. فإذا أطعنا الله إحنا مستفيدين، وإذا عصينا الله إحنا متضررين. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم القدسي قال الله تعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. ما تقدر تضر الله ولا تنفع الله، ما تستطيع تضر الله فإنك لا تضر إلا نفسك، وحتى النفع أنت المنتفع. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، إن أساتم فلها. ترى الله ما هو مستفيد من عبادتنا، انتبهوا، ترى صلاتك لك، صومك لك، حجك لك، صدقاتك لك، إحسانك لك، استقامتك لك، انحرافك عليك، ترى ما تضر الله شيئا، والله ما تضر الله شيئا. لو كلنا بشر، كلنا إنسا وجنا تحولنا إلى شياطين مردة ما نضر الله شيء. لو كلنا تحولنا إلى ملائكة مطيعين ما ننفع الله بشيء. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم أولكم آخركم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. يا عبادي لن تبلغوا نفعي تنفعوني، لن تبلغوا ضري تضروني. ما تقدر أنت قاعد تضر نفسك، لما تعاند الدين، لما تعاند الله، لما ما تصلي، لما ما تصوم، لما تفجر، أنت قاعد تضر نفسك. ما تضر الله شيئا، ما تضر الله أبدا، ولا يصل ضررك إلى الله. حتى الإنسان، حتى التشريعات، حتى كلها ضرنا أنفسنا، إحنا لا نضر الله شيئا، وإنما الله تعالى يجمع لنا أعمالنا ثم يوم القيامة يوفيها لنا، كما جاء في تتمة الحديث: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. من وجد خيرا فليحمد الله، من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى، يعني يحب لكم، يعني الفائدة لكم أنتم، أنا ما لي فائدة، الفائدة لكم أنتم. وهذا من عدل الإله، فإن الإله سبحانه وتعالى وهو الذي لا يحاسبه أحد ولا يسأله أحد ولا يجير على الله أحد، ومع ذلك هو كتب على نفسه العدل، هو كتب على نفسه الرحمة، هو طلب من الناس أن يمشوا بالاستقامة. وشوف ملوك الدنيا، إذا صار الإنسان يملك قد يفجر، قد يصير يحول البلد إلى إقطاع، قد يحول البلد إلى رأس مال هو ومجموعة من التجار، قد يجعل الناس عبيد تحته، هذه طبيعة البشر. لكن الله لا يفعل هذا، الله تعالى يأمر بالعدل، يأمر بالإحسان، ينهى عن الفحشاء، ينهى عن المنكر. على كثرة ما تعدى الناس على الله وعلى أوليائه ومع ذلك أمهلهم سبحانه وتعالى، كثر ما تعدوا. يعني الآن لو ملك من الملوك يتعدى الناس على وزرائه ويتعدى الناس على أمرائه كان مسح الناس كلهم، لأن هذول يمثلون أصلا. فكيف بالله؟ تعدوا على أنبيائه فقتلوهم، تعدوا على أوليائه فقتلوه، حتى أصحاب الأخدود الله سبحانه وتعالى بعدما قتلوا أصحاب الأخدود طلب الله منهم أن يستغفروا فيغفر الله لهم. وهذه من أرجى الآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، أنهم لو استغفروا وتابوا الله يتوب عليهم مع ما فعلوا وحرقوا بالمؤمنين، ومع ذلك رحمة الله واسعة. الله مو مثل البشر يعادي ويتحاملون ويحقدون على بعض وينتقم من الناس وحفر لهم، لا لا، رحمة الله واسعة، يغفر الله سبحانه وتعالى. جاء رجل يوم القيامة وقد قتل، أو جاء رجل قتل 99 نفس وكمل المئة، استغفر غفر الله له. ناس قتلت أنبياء وغيرها، من يتوب يتوب الله عليه، هذه رحمة الله سبحانه وتعالى الواسعة. من أتاه تائبا تاب الله تعالى عليه، من أتاه يمشي أتى الله له هرولا، إن تقرب إلى الله شبر تقرب الله إليه ذراع، من تقرب إليه ذراع تقرب الله له باع. يفرح الله تعالى بتوبة عبده إذا أقبل عليه. شاهد، نرجع مرة ثانية إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى، يعني يحب، يعني يأمر بثلاثة أشياء، ويكره لكم، يعني ينهى عن ثلاثة أشياء. الأولى قال: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. إن الله تعالى يرضى للناس أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، والأمر بالعبادة لله وحده ميثاق أخذه الله تعالى على كل الأنبياء وعلى كل الأمم، أن لا تشركوا مع الله تعالى شيئا. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل أن لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا ميثاق الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يرضى لعباده أن يعبدوه وأن لا يشركوا به سبحانه وتعالى شيئا. وعبادة الله هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالله تعالى لا يرضى عن الناس أن يعبدوا الأحجار، والله تعالى لا يرضى الناس أن يعبدوا عيسى بن مريم، وهذا ينبئك على أن الله مو راضي على اليهود. من يقولك الله راضي على اليهود؟ يهود يعبدون عزير ويقولون عزير ابن الله. من قالك الله راضي على النصارى؟ على ما قدم النصارى من خدمات جليلة للعالم، على الثورة العلمية، على ما حتى الميكروفون هذا شغل نصارى، حتى المساجد هذه وبناء أعمدتها وهندستها شغل نصارى. نعم، يكافئهم الله في الدنيا ويعطيهم الله تعالى على إحسانهم إحسانا في الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة، لأن الآخرة أنا أطلب حقي أنا، ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إن المؤمن لأن الكافر ليطعم بحسنات ما قدم في الدنيا. الله في الدنيا يطعمهم كل هؤلاء المخترعين، كل هؤلاء الذين قدموا للبشرية من هذه الإضاءة التي اخترعها أديسون وغيرها التي نعيش في خيراتها الآن، وهل الميكروفون لأمامي وهل الأعمدة وهل الهندسة وهل التطور العلمي، الله يجازئهم عليها في الدنيا خيرا وإحسانا، وربما خفف الله عنهم العذاب في جهنم يوم القيامة. لكن مو هذا السؤال، السؤال يقول أعطوني حقي أنا، أنا أرسلت رسل، أنا أرسلت أنبياء، وين عبادتي؟ وين ديني؟ لماذا أشركتم بي شيئا؟ لماذا عبدتم المسيح؟ أنا أرسلت لكم رسول بعد رسول، ما بلغك الرسول؟ ما بلغك النبي؟ أنت بعيد؟ أنت في فترة؟ أنت أصمخ؟ ما تسمع؟ أنت مغمى عليك؟ أنت مجنون؟ أعفي عنك. لكنك عاقل تدرك وتسمع، يجب عليك أن تتبع الهدايات وتتبع الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي عربي ولا عجمي ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. نعم، قد يصلك الإسلام مشوها، صحيح، قد يصل الإسلام الآن في اسم الإرهاب، قد يصل الإسلام الآن باسم التطرف، نعم، لكن الله سبحانه وتعالى لا يهلك أحد حتى يقيم الحجة عليه. يسألهم الله سبحانه وتعالى عن هذا الدين، ويسألنا نحن كذلك أبناء الإسلام عن التقصير في حق هؤلاء الناس الذين لم نبلغهم رسالة الله تعالى. فالصلاح المتعدي أحب عند الله من الصلاح اللازم. صلاح لازم يعني تصلي حالك في المسجد، هذا صلاحه لك. الصلاح المتعدي، النفع المتعدي، هو أن تدعو غيرك، هو أن تشرح الإسلام لغيرك، هو أن تجذب غيرك إلى الإسلام. عند الله العمل المتعدي أحب عند الله من العمل اللازم. ولذا إذا مت شو اللي ينفعك؟ ينفعك العمل المتعدي، ما راح ينفعك صلاتك إذا مت لأن صلاتك ينقطع أجرها، ولا ينفعك صيامك إذا مت لأن صيامك لازم لك أنت ينقطع أجرها، ولا حجك إذا مت لأن حجك لازم ينقطع أجره. ينفعك العمل المتعدي، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، هذا كله علم متعدي، علم يروحك غيرك، هذا صدقة جارية غيرك ينتفع بها، ولد صالح يعمل، هذا علم متعدي. ولذلك الله تعالى يطلب منا أن أعمالنا توصل حق غيرنا. ما ايش يستفيد الناس؟ صلاتك لك انت، صومك لك انت، حجك لك انت، لكن البشر ما راح تغير، ترى العالم ما راح ينصلح لا بصلاتك ولا بصومك ولا بصياتك ولا بصياحك ولا بدعائك، ما يتغيرون. هذه وسائل تقوي ايمانك، بعدين تروح تنزل الى الشارع والى المجتمع وتدعو العالم لتغييرها. لذا قال صلى الله عليه وسلم: ان الله يرضى لكم ثلاثا ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. يرضى لكم بالتوحيد الخالص، يرضى لكم بأن تحققوا هدف خلقكم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يرضى لكم سبحانه وتعالى أن تعبدوه بعيدا عن عبادة الأحجار والأشجار والأصنام. إن ملايين من البشر اليوم يعبدون الأحجار، هؤلاء الألوف للملايين في الصين وفي الهند الذين يعبدون بوذا والذين يعبدون الأصنام والذين لا يؤمنون بإله أصلا مثل الملاحدة، هؤلاء الله لا يرضى عن فعلهم. هذا معنى الحديث، الله لا يرضى يعني ما يحب هذا الفعل، الله ما يحبهم بفعلهم هذا. لا يحب الله سبحانه وتعالى من يعبد الأحجار ولا من يعبد الأشجار ولا من يعبد البشر كالنصارى الذين يعبدون عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويرون أنه ثالث ثلاثة، أي الإله مركب من ثلاثة، الله عندهم هو الله وروح القدس وعيسى بن مريم، هالثلاثة يصيرون إله، يشكلون الإله، ويرون أحيانا أن عيسى بن مريم هو ابن الله كما يرى اليهود أن عزير هو ابن الله، وهكذا عقائد مشوشة دخل بعضها ببعض. الله يريد لكم الصفاء، احنا اهل الاسلام صافين واضحين، تسأل اي مسلم صغير ولا كبير من تعبد؟ قال اعبد الله، لا نعبد معه شجرا ولا حجرا ولا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا وليا صالحا ولا احد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم مو الله. لا نعبد إلا الله. ولذلك الله تعالى يؤكدها علينا كل يوم 5 مرات في الأذان: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد وأوقن وأعترف بأن لا أحد يستحق العبادة إلا الله، في صلاتك لا إله إلا الله، في كذا لا إله إلا الله. هذا كله لتأكيد المعنى حتى يدخل في عقلك الباطن أن لا أحد يستحق أن تصرف له أي نوع من أنواع العبادات الظاهرة أو الباطنة. الظاهرة صلاة وصوم وزكاة وحج وغيرها، الباطنة التوكل والحب والرغبة والرهبة والإنابة، هذه أعمال قلوب داخل لا تكون ولا تتوجه إلا إلى الله تعالى. الله يرضى لكم أن تعبدوه، يحب يأمر أن تعبدوا الله ولا تتوجهوا لغيره، في النوائب لا تتوجه لغيره، في النوازل لا تتوجه لغيره، إذا مرضت لا تتوجه إلى غيره، صليت صمت زكيت حجيت، أي عبادة تصرف له سبحانه وتعالى تطلب منه العون وتطلب منه الرضا وتطلب منه المحبة والمسامحة، فهذا الذي يرضاه يحبه يريده منكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. ومفهوم المخالفة أن الله لا يرضى عن من عبد غيره، فلا يرضى الله عن عباد الأشجار ولا الأحجار ولا عباد الأولياء ولا عباد الأصنام ولا عباد اللا عباد الذين لا يعبدون شيء وإنما يرون أن الحياة مادة ولا إله في هذا الكون، فهؤلاء لا يرضى الله سبحانه وتعالى عنهم. إذن أولا إن الله يرضى لكم أن تعبدوا، يحب يريد يأمر لكم أن تعبدوا، تتوجه قلوبكم له، صلاتكم له، صدقتكم له، صومكم له، حياتكم من البداية إلى النهاية له سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي نسكي محياي كاملا إلى مماتي لله رب العالمين. هذا أبو الأنبياء يقول كلام هذا، هذا الله يرضى عنكم، الله يبي منكم هذا، تجعل حياتك كلها قالبا من الميلاد إلى الوفاة لله تعالى. أنت خلقتني، أنت أوجدتني، أنت رزقتني، أنت أعطيتني، خذ حياتي كلها لك. هذا ما يعني أنك أنت ما تعيش، لا، عيش حياتك، الله يقول لك عيش حياتك، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، لا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن حياتي كلها لله. وهذا يعني أنني لا أفعل أمر حتى أنظر هذا الإله يرضى عن هذا الأمر ولا لا. أنا أشوف من الحين شوف بتسوي أي أمر، والله هذا أمر قانوني ولا مو قانوني، يصير ولا ما يصير، خالفني على القانون، نفس الشيء شوف الله يرضى ولا ما يرضى. تبي تعمل أي شيء، تبي تدخل تجارة، تبي تشتري، تبي تبيع، تبي تأكل، تبي تتكلم، تبي تسمع، تبي تنظر، لازم تشوف هذا يحب الإله ولا ما يحب الإله، لأنك مخلوق من أجل الإله، من أجل عبادة الإله، والله يرضى لك أن تعبده. ما دام هو يحب لي أن أعبده، إذا لازم أشوف كل تصرفاتي تتوافق مع مراد الإله ولا ما تتوافق مع مراد الإله. ثانيا قال إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام بحبل الله، قيل حبل الله كتاب الله، وقيل حبل الله شريعة الله وأحكامه. الله يريد منا أن نعتصم بحبل الله ولا نتفرق، وهذه وحدة ثانية للأمة. الوحدة الأولى وحدة العقيدة، الوحدة الثانية وحدة التشريع. فالله تعالى يريد هذه الأمة أن تتخلص من كل الطوطميات أو الأشكال التي صنعها أعداؤنا، وتكون أمة واحدة معتصمة بكتاب الله تعالى. فلا للوطنية ولا للديمقراطية ولا للقومية ولا للنعرات الطائفية ولا للحزبية ولا للقبلية، وإنما أن تعتصموا جميعا بكتاب الله تعالى. ولم تجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا الاعتصام بكتاب الله. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ما يمكن، ما يمكن، شلون تألف بين قلوبهم؟ قبائل قتل بعضها بعضا، بينها دماء، وبينها نساء أسرت، وبينها شباب قتلوا، وعاشوا دهرا من الزمن يقتل بعضهم بعضا، تداركتما عبسا وذبيانا بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي. قبائل أكل شلون تجمعهم؟ شلون تجمع؟ شلون اجتمع أنا معاه وأنت أسرت أمي وعمتي وخالتي وتعديت على أهلي وعرضي؟ شلون يجتمعون مع بعض؟ ما يجتمعون. قال الله تعالى: الله ألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، جمعهم الدين. شو يجمعنا الآن؟ يلا قولوا لي شنو يجمعنا الآن؟ لو احنا في السوق كان تهاوشنا الآن، لكن يجمعنا بيت الله. الدين يجمع والدنيا تفرق. هذا الدين شوف الكل قاعد الآن على اختلاف مذاهبنا وأفكارنا وآرائنا ودرجاتنا وجنسياتنا وأنواعنا، كلنا نقعد مكان واحد، كلنا ساكتين ونصلي مع بعض ونصف صفا واحدا، وينزل الله علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة. هذا الدين يجمع الناس. الله يقول اجتمعوا بالدين، يرضى لكم أن يكون اجتماعكم تحت راية الدين، ولا يرضى أن تجتمعوا تحت أي قومية ولا أي عصبية. فإنها تفرق هذه العصبيات. لما اجتمع العرب تحت العروبة تفرقوا، لما اجتمع العرب تحت القومية ما استفادوا، لما اجتمعوا تحت ما، كل هذه ما تنفع، ما ينفعهم إلا الدين هو الذي يجمعهم. ولذلك من حمل الدين غير العرب يا أخوان، العرب ما حملوا الدين كله، العرب في فترة زمنية فقط قصيرة حملوا راية الدين، لأن الدين هذا الكل تجمعهم راية الدين. فلما تباطأ العرب عن حمل الإسلام حمله الفرس، حمله الأعاجم، حمله الأكراد، حمله البرابرة، حمله الأتراك، حمله السلاجقة. هذه كل الفتوحات ترى مو عرب، ما في عرب، العرب إلى سنة 90-120 بس توقفوا. ثم أكثر الفاتحين من القادة ترى كانوا من الأعاجم، أكثر من حمل الدين علماء الإسلام الآن الذين يحملون أكبر مسانيد السنة كلهم أعاجم من فارس. الإمام البخاري من بخارى، مسلم رحمه الله من نيسابور، أبو داود من سجستان، الترمذي من ترمذ، كل هؤلاء كيل هائل من العلماء كلهم من بلاد فارس. كما قال صلى الله عليه وسلم: لو كان العلم في الثريا لناله رجال من فارس. تعال إلى الفاتحين في أفريقيا، تعال إلى فاتح الأندلس طارق بن زياد من البربر، تعال إلى الأتراك والدولة العثمانية، تعال إلى الدولة السلجوقية الأرسلان، تعال إلى من وقف في وجه المغول والتتار والحملات الصليبية، مو عرب، ما في عرب، راحوا العرب. الناس لا يجمعها القومية، إنما جمعها الدين، دين الإسلام هو الذي جمع الناس، فغطاهم الله تعالى في هذا الدين. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ويرضى لكم، الله سبحانه وتعالى يرضى لهذه الأمة أن تلتحف وأن تعتصم بكتاب الله، ويرضى لكم سبحانه وتعالى أن تعتصموا بكتابه ولا تفرقوا، حبل الله كتاب الله، لا تفرقون، لا تتفرقون تحت أي اسم من الأسماء أو أي نعرة من هذه النعرات. الثالثة، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا، وأن تنصحوا لولاة أموركم. خلنا نوقف عاد، وأن تنصحوا لولاة أموركم. ولاة الأمر، قال أهل العلم، ولاة الأمر الحكام، وكل من ولاه الله تعالى مسؤولية، حاكم، وزير، وأنزل، كل من ولاه الله تعالى مسؤولية ولي أمر تولى أمرك. وقيل ولاة الأمر جمعها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولاة يعني علماء، وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم، أولي الأمر العلماء، وبعضهم قالوا الحكام، بغض النظر عن هذا وهذا. عملية الطاعة بين الحاكم والمحكوم عملية موزونة في الشرع عندنا، لا إفراط ولا تفريط، لا، الحاكم له حقوق وواجبات والشعب لهم حقوق وواجبات. الواقع في كثير من أمتنا الإسلامية وغيرها من الشعوب إفراط وتفريط، إما أن يكون الحاكم إله فهو يرى أنه لا ينتقد ولا يتكلم أحد عليه ولا يوجهه أحد ولا ينصح أحد، والشعب عبارة عن تبعية له وعبارة عن قطيع يعيش تحته، كما في كثير من الدول الدكتاتورية وكثير من الحكام المتسلطين على رقاب العالم في كثير من أنحاء العالم، فهو يرى أنه كل شيء ملكه، فإن أعطاك فصدق منه، وإن تصدق عليك فعطاء منه، فهذا يرى أنه لا يجوز أحد يكلمه ولا يتكلم عليه، والشعب يسبح بحمده ويقدس له ليلا ونهارا، كما كان فرعون، كما قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تعقلون، أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فاستخف قومه فأطاعوه، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. هذا البشر ما في شيء عنده، نمل البشر عنده، فما كان يرى أن أحد يتجرأ على الكلام عليه. فعندنا العلاقة غير موزونة، إما أن إنسان يرى أنه إله والرعية عبارة عن نمل تحته يسومهم سوء العذاب، أو العكس، أن شعوب ثائرة على هذا الحاكم فلا تضع له قدرا ولا احتراما ولا حقا. جاء الإسلام ليوازن بين المسألتين، الحاكم له حقوق وواجبات، من واجباته أن يأمر الناس بالمعروف، من واجباته أن يحفظ دينهم، من واجباته أن يحفظ أموالهم، من واجباته أن يحفظ ثغور المسلمين من أن يتعدى عليه أحد، من واجباتهم أن يحفظ أعراض الناس، أن يحفظ عقول الناس، أن يحفظ دين الناس، أن يجبي الزكاة، أن يقيم العدل، أن يقيم أحكام الله والشريعة، هذا واجباته. حقوقه أن يطاع في طاعة الله سبحانه وتعالى، فلا يؤجج عليه ولا يؤلب عليه ولا ولا ولا، هذه حقوقه لأنه قائم في واجباته. كذلك الشعوب، الشعوب لها حقوق وعليها واجبات، حقوقها أن ينصفها، أن يعطيها، أن يسمع لها، أن تعيش أحسن عيشة بكرامة ما استطاعوا، وكذلك واجباتهم أن يسمعوا ويطيعوا ما أطاع الله سبحانه وتعالى فيهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم، تدعون لهم ويدعون لكم، هؤلاء خير الناس الذين هناك تناغم ما بين الراعي والرعية. فلذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يرضى لكم كحاكم وكمحكوم أن يكون بينكم تناغم، أن يكون بينكم حب، أن يكون بينكم تآلف. هو يحميكم وأنتم تحمونه، هو ينصح لكم وأنتم تنصحونه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وأن تنصحوا ولاة أموركم. الله يحب لكم أن لا تتحول إلى مطبل، أن لا تتحول إلى مجرد مادح، أن لا تتحول مجرد متكلم، كذلك لا تتحول إلى ذام، ولا تتحول إلى مؤجج، ولا تتحول إلى إنسان يذم ولا يرى الخير. وإنما رضي الله تعالى لهذه الأمة في تعاملها مع كل من ولاه الله مسؤولية من أعلى واحد إلى أصغر واحد، أن تناصح لا تجامع، انصح بالتي هي أحسن، انصح بالحسنى، انصح من غير تهييج، انصح من غير تأثير بقصد أنك أنت تهيج الناس، انصح ووصل نصيحتك. ولا يرضى الله، ومعنى ذلك مفهوم المخالفة أن الله لا يرضى عنك إذا رأيت الخطأ أن تسكت، لا يرضى عنك أنك تجامل. أجامل المسؤول ليش أجامله؟ انصح يا أخي، ما تقدر تنصح خل غيرك ينصحه، وصل النصيحة بأي طريقة. لأن في كثير من الأحيان النصيحة إذا ما فعلت الآن تفعل غدا، إذا ما فعلت يشعر المسؤول أن الناس غير راضية، لكن إذا الناس كلها ساكتة معناته الناس راضية، يعني بس أنت معاجبك، ما هي الناس كلها عاجبها. وهكذا كثير من المنكرات تنتشر بسبب السكوت والرضا. فهذه عملية موازنة أرادها الشارع الحكيم، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة، يحب يأمركم بثلاثة أشياء: أن تعبدوا الله سبحانه وتعالى ولا تشركوا به شيئا، هذه وحدة العقيدة، وأن تعتصموا بحبل الله ولا تتفرقوا، هذه وحدة التشريع، وأن تنصحوا ولاة أموركم، هذه وحدة المصير، أن تكونوا أنتم وحكامكم وحدة واحدة تدورون في قالب واحد في تحقيق شريعة الله وفي تحقيق العقيدة، كلكم دوروا في هذا القالب، هذا الله تعالى يرضى لكم بذلك. ويكره الله تعالى لكم ثلاثا، هذا إن شاء الله بعد قليل أفصله ماذا يكره الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم سواء السبيل. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الجزء الثاني من الحديث، قال صلى الله عليه وسلم ويكره لكم ثلاثة، يكره يعني لا يرضى. فالله سبحانه وتعالى أشياء كثيرة لا يرضى عنها، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، يكره الله تعالى قيل وقال. فمما يكرهه الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه قيل وقال. قيل معنى قيل وقال كثرة الكلام، ثرثرة الزايدة، الهدرة اللي ما لها معنى، تناقل الحديث. وشوف الآن كم نتناقل من الحديث الآن عبر الواتسابات وعبر التويتر وعبر الفيسبوك وعبر السناب وعبر كل وسائل التواصل. انقل بس شيل، صرنا كأن الإنسان ينقل في هذه الأشياء الأخبار صادقها وكاذبها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يكره لكم هذا الفعل، هذا الفعل الثرثرة الزايدة، الكلام اللي ما له معنى، نقل الكلام. قيل وقال، قال فلان لا قال فلان، لا فلان قال ولا فلان، فلان مع الحق لا فلان مع الباطل، ونقعد بديوانية وانتهاوش وانتزاعل على شيء افتراضي أصلا، ولا أنا عندي علم ولا هو عنده علم. ولذلك يكره الله تعالى لكم قيل وقال، هذا جدل، هذا لا معنى له، هذا ما يستقيم، هذا الله ما يحبه، ما يحب أمة محمدية أخرجها الله لتكون رحمة للعالمين أن ينشغلوا في القيل وقال. فهذا مما يكرهه الله عز وجل. ولذا كان صلى الله عليه وسلم كثير الصمت، يعدون للنبي وهو يقول حكمة وخير، كثير الصمت، قليل الكلام، لا يتكلم إلا بما ينفع. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولذلك أنصحكم، مو كل شيء تنقلها، مو كل عبارة تنقلها، مو كل شيء ترتوتله، مو كل شيء تشيله وتوده إلى جروب ثاني، كل ذلك تسأل عنه، ستكتب شهادتهم ويسألون. وهذا مما يكرهه الله عز وجل قيل وقال. ثانيا قال إضاعة المال، قيل إضاعة المال بما لا ينفع، على اللباس وعلى الشراب وعلى الطعام وفي التبذير. تتفاجأ أن مسوين مزاد على أغلى رقم سيارة، هذا مو إضاعة مال، هذا شنو يعني رقم السيارة هذا؟ كم ستوكل فيه من فقير في بورما؟ كم خبزة راح تعطي فقير في الصومال؟ هذا رقم السيارة اللي تساومون عليه ويسوون عليه مزاد، مزاد على طير حمام، مزاد على صخرة عزكم الله ولا على معزة، مزاد على تيس، مزاد على شنو هذا؟ شنو هذا يعني؟ شنو هذا الله يرضى به سبحانه وتعالى؟ إذا كان في حكم المعقول ماشي، لكن ندخل في مزايدات مزايدات وتوصل إلى 10 20 30 40، شو الكلام هذا؟ هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الله يرضى به؟ فلذلك قال ويكره لكم، الله ما يرضى إضاعة المال. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هذه فلوس مو فلوس، هذه فلوس الله، هذه الفلوس من الله. البترول اللي تحت أقدامنا هذا من الله، لو شاء الله لجعله غائرا، شاء الله أن ينام هذا البترول ملايين السنين ما حد يطلعه، مع أنه مر على الأرض أنبياء. ما كان أنبياء في مكة والمدينة؟ هذا البترول موجود في أرض الحجاز. ما كان في أنبياء في العالم كل أحسن منا وأتقى منا وأقرب إلى الله منا؟ لكن الله ما طلع لهم، ما أخرج لهم، ما أخرج البترول، مع أن على الأرض يطلع على الأرض يسمون الزفت ويسمون القار، لكن الله ما أرشدهم للاستفادة منه. حتى إذا جاء عصرنا الآن استفدنا منه، فهذا بيد الله، هذا ملك الله. لو شاء الله جعله غائرا الغاز، لو شاء الله جعله غائرا. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معي؟ لو جعل الله له صدعا في الأرض فغار لحد طلعه. لذلك هذا المال مال الله، الله لا يرضى أن يسرف الإنسان في المال. لو عندك مليارات، لو عندك ملايين، لا تلعب بالفلوس، لا تلعب بالفلوس. أنفق في سبيل الله، ابن آخرتك بهالفلوس هذه، حط لعيالك ما يخالف، استفيد، عيش في هذه الحياة، لكن لا تدخل في التبذير وفي الإسراف وفي اللعب في المال. الله ما يرضى عن هذا، ولو كنت تملك ملايين الدنيا هذه، الله ما يرضى عن ذلك. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام لما نصح قارون وقد خرج على قومه في زينته، قال وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، كل اللي الله أعطاك إياه حطه للدار الآخرة، ومع ذلك لا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. أحسن مثل ما الله أعطاك الفلوس والذهب والسيارة والخادم والبيت ومعاش شهري وعندك رصيد في البنك، أحسن كما أحسن الله إليك، لا تبغي الفساد في الأرض، لا تلعب بالفلوس هذه. ولذا يسمى كل من لعب بماله سفيها، ولا تؤتي السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قيام حياتكم، قوام حياتكم بالمال، ما تعطونها السفهاء اللي يلعبون بالمال. مو لعب المال عندي اتصالات قمار، لا، لعب المال إسراف واللعب بهذا المال. فلذلك الله تعالى أرشدنا بالاعتدال، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، ما نقول خلها فالتة مرة واحدة، ولا تقتر، وإنما عيش وسط، إياك والإسراف. فيكره الله تعالى لنا إضاعة المال، سواء كان على لباس أو شراب أو فراش أو تأثير. وأكثر من يضيع المال حريم، بالمناسبة لا يزعلون الحريم مني، أكثر ما يضيع المال النساء. ولذلك كثير من الأخوة المديونين اللي عليهم ديون بسبب الزوجة، يوم بنى بيته حط لي حط لي حط لي، وآخر شيء الرجل فلس وقعد. والسبب أنها لا تقدر، كما يقال المرأة والطفل يظنان أن الرجل على كل شيء قدير، سبالهم الرجل يملك كل شيء. ولذلك تتطلع أن تكون مثل غيرها أو أحسن من غيرها أو تفاخر، وفي النهاية الرجل مسكين يبقى مديونا. فلذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم الإسراف وعدم التقتير، فإياك والإسراف في المال، فهذا يكرهه الله. وما دام أن الله يكرهه يعني أثمك عليه، ما دام الله يكره يعني ما يحبه، ما دام ما يحبه يعني الله يثمك عليه، ما دام الله يثمك عليه يعني ما راح الله يبارك لك لا بيتك ولا فلوسك ولا عيالك ولا ما اشتريت، ولن يجعل الله تعالى فيه البركة، يعني سويت شيء الله ما يحبه ويكرهه سبحانه وتعالى. ثالثا قال ويكره لكم إضاعة المال، قال وكثرة السؤال. قيل كثرة السؤال مرتبطة بالمال، يعني الشحاذين، يعني الناس اللي يطلبون من الناس، يعني الناس الذين يشحذون فيكثرون من سؤال الناس. ولذا قال صلى الله عليه وسلم أيما رجل سأل الناس في غير ما بأس، يعني مو محتاج، جاء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. ومات رجل من أهل الصفة، أهل الصفة الناس اللي عاشوا في المدينة هاجروا تركوا بلادهم وجاءوا إلى المسجد، فكانوا يبعدون آخر المسجد يصفون، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أكل عطاهم، ما عندهم شيء، فلسين، ماكو فنادق بالمدينة ولا في مساكن، فيسكنون في المسجد، فسموا بأهل الصفة. مات رجل منهم واحد، فوجدوا عنده دينار واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كية، يعني هذا راح يكوى بها كية في جهنم. هي ليش طيب هذا صحابي؟ قال لا، هذا كان يسأل الناس وقاعد في المسجد ويطلبه، عنده دينار خاش دينار. ومات رجل من أهل الصفة وجدوا عنده ديناران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيتان، ينكوي مرتين. طيب أبو الملايين شو يقول هذا؟ ليش حد من الناس ويسرق؟ فلذلك أرشد صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للإنسان كثرة السؤال. هذا معنى، قيل معناه كثرة سؤال الناس على عدم الحاجة. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يشتغلوا وأن يكدوا وأن يكدحوا خيرا لهم من أن يمدوا أيديهم إلى الناس. وقيل كثرة السؤال الجدل العقيم الذي لا ينفع، كما كان كثير من الناس يسأل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على الصفا، فجاءه رجل لما قال صلى الله عليه وسلم للناس: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. انتهى، خلاص، أمر واضح، الله كتب عليكم الحج حجوا، كتب الله عليكم الصيام صوموا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ كل سنة. طيب ليش السؤال هذا؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بعد ذلك: لو قلت نعم لوجبت، ما استطعتم. لو قلت نعم تجب عليكم في كل عام ولما استطعتم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم وهو ينهى: ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ذروني، لا تمشون وراي، لا تسألون عن أشياء كثيرة، إن تبدأ لكم تسؤكم. فكثرة السؤال داخلة في الجدل، كثرة السؤال داخلة في المناظرات العقيمة، كثرة السؤال داخلة في الأسئلة التي تؤدي إلى الإلحاد في السؤال عما لا يجوز السؤال عنه، كالسؤال عن الله والسؤال عن الأقدار. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم نشد الصحابة الله أن لا يسألوا عن القدر، لأنه شيء أكبر من تصورات الناس. لذلك كثرة السؤال إما تعني أشحاذ من الناس بغير حاجة، أو الطلب بغير حاجة، أو كثرة السؤال يقصد منها الجدل العقيم الذي لا يؤدي إلى معنى، وقد ينتج عنه بعد ذلك اختلاف في القلوب وشحناء بين الناس. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعود فأختصرها لكم. قال صلى الله عليه وسلم في حديثنا اليوم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، يحب يأمر بثلاثة أشياء: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فدل ذلك على أن الذين يعبدون غير الله، أو لا يعبدون الله أصلا، أو يشركون بالله شيئا، الله مراضي عنهم والله ما يحبهم. ويرضى لكم أن تعتصموا بحبله جميعا ولا تفرقوا، فهذه وحدة أمة، يرضى لنا أن نكون أمة واحدة لا تجمعنا قومية ولا تجمعنا شعارات ولا حزبية ولا قبلية ولا نعرات، إنما يجمعنا دين الإسلام، هو الغطاء الكبير. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله سبحانه وتعالى جميعا ولا تفرقوا، هذا مما يرضاه الله. وأن تنصحوا لولاة أموركم، فعلاقتنا مع ولاة الأمور علاقة موزونة، حقوق وواجبات، عليكم أن تنصحوا لهم بما آتاكم الله تعالى من غير تهييج ولا إضاعة، وعليهم أن ينصحوا لكم فيؤدوا حقوقكم مع هؤلاء الولاة. فخير ولاتكم كما قال صلى الله عليه وسلم: الذين تحبونهم ويحبونكم، تدعون لهم ويدعون لكم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ويكره لكم ثلاثا، قيل وقال، قيل تناقل الأخبار والحديث، وقيل هي إضاعة الأوقات في غير ما فائدة، وإضاعة المال من الإسراف والتبذير على غير ما طائل وغير ما فائدة. وكثرة السؤال، قيل كثرة سؤال الناس والعطايا، وقيل كثرة السؤال الجدل الذي لا ينفع بشيء. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم نقلها عن الله، لأن الله هو اللي قال له. الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم، هو وحي: إن الله يرضى، أنا أحب للناس أن يعبدوني ولا يشركوا بي شيئا، أحب للناس أن يعتصموا بحبلي جميعا، أحب للناس أن ينصحوا لولاة أمورهم فيكونوا قالبا واحدا معهم، وأكره للناس كثرة الكلام والجدل، أكره للناس إضاعة المال، أكره للناس كثرة السؤال وإضاعة الأوقات. أحب هذا وأكره هذا، أحب من يفعل هذا وأكره من يفعل هذا. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يرشدنا وإياكم إلى سواء السبيل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا ربي هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم ارفع رايتهم، اللهم حقق غايتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم انصر إخواننا في بورما وفي كل مكان وفي فلسطين، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اجعل يا ربي بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموما بلاد المسلمين. قنا الفتن وظهر منها وما بطن، من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه، اجعل تدبيره تدميره ورد كيده في نحره، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اجعل اجتماعنا يا رب اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.